الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يندد بالإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمقدسات والمرجعية الدينية في إيران. البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان. قوات الأمن البرازيلية تسيطر على المؤسسات التي اقتحمها أنصار الرئيس السابق. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن تطاول صحيفة شارلي إبدو الفرنسية على المقدسات بذريعة الحرية دليل واضح على عبثية منطق المتطاولين. وأضاف إبراهيم رئيسي أن هذا العمل القبيح للصحيفة الفرنسية يكشف عن فشل مؤامرة الفوضى وزعزعة الأمن في إيران. بدوره وصف مجلس خبراء القيادة هذه الإساءة بالهمجية الثقافية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن فرنسا وسجلها الأسود من الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة للمقدسات. إلى ذلك أكد المشاركون في وقفة احتجاجية بقوم المقدس دعمهم لقائد الثورة، وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد الحازم على هذه الانتهاكات، فيما تجمع مواطنون أمام السفارة الفرنسية بطهران تنديدا بهذه الإساءة. بحث وزيران خارجية إيران وسوريا آخر التطورات العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا والمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي. وأكد الوزيران حسين أمير عبد اللهيان وفيصل المقداد العزم الجاد لكبار مسؤولي البلدين على زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد. كما جدد وزير الخارجية الإيراني دعم الجمهورية الإسلامية لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. من جهته أعرب المقداد عن تقديره وشكره للدور البناء للجمهورية الإسلامية في حل الأزمة السياسية، مشددا على ضرورة استمرار إيران بأداء دورها في أي مبادرة سياسية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للبلاد. وأعرب عبد الفتاح البرهان خلال خطاب بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان عن أمله بتشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني، موضحا أن القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة يجب أن يشارك الجميع في إدارتها. ويأتي ذلك بعدما أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد في وقت سابق انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مستوطنة كراميت سور بالخليل، فيما تم تسجيل 16 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. كما ألقى الشبان الفلسطينيون زجاجات حارقة صوب مستوطنة غوش عطسيون إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في المنطقة. إلى ذلك شهدت العديد من مناطق الضفة الغربية بينها بلدات عزون بقلقيلية وحسان ببيت لحم وبيت أمر بالخليل مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال. وفي القدس حاول مستوطن صهيوني دهس مجموعة شبان في حي الشيخ جراح دون أن يتسبب بإصابة أحد، وذلك قبل أن يفر من الحي. استعادت القوات الأمنية البرازيلية السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بعدما اقتحمها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو. أعلنت ذلك وسائل إعلام برازيلية مشيرة إلى أن أعمال الشغب ألحقت الكثير من الأضرار. وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد أمر باستخدام القوات الفيدرالية لفرض القانون والنظام في العاصمة متوعدا المشاغبين بالعقاب. في غضون ذلك أعلن حاكم مقاطعة برازيليا اعتقال أكثر من 400 شخص من مثيري الشغب. وكانت المحكمة الانتخابية قد اتهمت بولسانو بإساءة استخدام السلطة وزعزعة استقرار البلاد خلال حملته الانتخابية. حول هذه التطورات في البرازيل نتابع التقرير التالي.
استعادت القوى الأمنية البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومقر الكونغرس بعد أن خرجت لساعات عن السيطرة. أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو المعروف بترامب البرازيل اقتحموا عدة مراكز سيادية ومؤسسات حكومية تحت شعار لا لعودة الرئيس لولا دي سيلفا إلى الحكم مجددا. الترخي الأمني ساعد المتظاهرين على اقتحام المنشآت الحكومية بسرعة والعبث بمحتوياتها وتحطيم التجهيزات وكل ما يقف عائقا أمامهم، فتمكنوا من دخول قاعة الكونغرس في مشهد يحاكي فيه أنصار بولسونارو ما فعله أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال اقتحامهم مقر الكونغرس الأمريكي. ولا يعلم ما إذا كان الاقتحام مقررا من قبل ليصادف مع التاريخ نفسه لاقتحام الكونغرس الأمريكي في مثل هذه الأيام قبل عامين. الرئيس المنتخب حديثا لولا دي سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي عند اقتحامه، بل في زيارة رسمية لولاية ساو باولو. كان يتوقع منذ مدة أعمال الشغب حسب ما قال للصحفيين، متوعدا في رسالة للشعب البرازيلي بالتحقيق مع المحرضين ومعاقبة المتورطين.
ما حدث اليوم أعمال همجية، وقد حذرنا سابقا من وقوع أعمال شغب. نعتقد أن هناك قصورا أمنيا، لذا أصدرنا أمرا بتدخل الشرطة الاتحادية في العاصمة. سنحقق مع من حرض وسنحاسب كل من شارك في هذه التحركات وسنعاقب المسؤولين عنها.
وفي خطوة استباقية أقال حاكم العاصمة برازيليا وزير الأمن للعاصمة وأمر باعتقاله، كما قرر القضاء فتح تحقيق جنائي لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف في خطوة تؤكد أن التظاهرات تقف وراءها جهات أمنية وسياسية من داخل وخارج المؤسسات الحكومية.
أعرب 6 بلدان في أمريكا اللاتينية عن دعمها وتضامنها مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي إثر أعمال الشغب التي شهدتها البلاد. وفيما عبر رؤساء كل من كوبا وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي عن دعمهم اللامحدود للديمقراطية والحكومة البرازيلية المنتخبة بشكل شرعي، أدان وزراء خارجية كوبا والإكوادور والمكسيك أعمال العنف المناهضة للديمقراطية في البرازيل. كذلك نددت اللجنة الدولية للسلام والعدل وكرامة الشعوب بالهجوم على المؤسسات الرسمية البرازيلية معربة عن دعمها للشرعية في البرازيل. وفيما انتقد الرئيس الفرنسي ورئيس المجلس الأوروبي أعمال الشغب في البرازيل، اعتبرها وزير الخارجية الأمريكي أمرا غير مقبول على حد قوله. أثار نشر المذكرات الجديدة للأمير البريطاني هاري غضبا واحتجاجات في أفغانستان، حيث ندد المتظاهرون بجريمته واعتبروها امتدادا لجرائم الاستعمار البريطاني ضد الشعوب المسلمة. وشهدت العديد من مناطق جنوبية البلاد خصوصا في هلمند حشودا جماهيرية أدانت جريمة مقتل 25 مواطنا أفغانيا على أيدي نجل ولي عهد بريطاني الذي قال إنه ليس نادما على ما فعله في حينه. من جهته ذكر الإعلام البريطاني بأن تصريحات هاري غير مسؤولة وأنها وضعت الجيش البريطاني في موقف محرج. وكانت الحكومة البريطانية قد قلدت هاري وسام الخدمة العسكرية الاثنين الماضي. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس الإيراني يندد بالإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمقدسات والمرجعية الدينية في إيران. البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان. قوات الأمن البرازيلية تسيطر على المؤسسات التي اقتحمها أنصار الرئيس السابق. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: سنوية الشهداء أحيت المطالبة بإخراج المحتلين من العراق. سوف نتوقف عند الاحتفاليات التي أقيمت في ذكرى الشهداء القادة، وكذلك المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا المشهد كيف تابعتموه في العراق؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عادت مسألة تواجد القوات الأجنبية والأمريكية في العراق إلى واجهة الجدل السياسي من جديد، وتجددت المطالب وتوالت لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. وأحيت المراسيم الكبيرة التي أقامها العراقيون بالذكرى الثالثة للجريمة الأمريكية الغادرة باغتيال القادة الشهداء الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس المطالبة بخروج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وكان مجلس النواب السابق قال كلمته وصوت على خروج القوات الأمريكية قبل 3 سنوات، لكن حكومة الكاظمي لم تنفذ هذا القرار، وتلاعبت أمريكا التي لا تريد الخروج بتغيير اسم قواتها القتالية إلى استشارية لتقول أنه لا يوجد قوات قتالية. ولا يختلف اثنان حيال أدوار قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وسوريا المجاورة المشبوهة في تغطية تحركات الإرهابيين اللوجستية ودعمهم لتلك الجماعات بمواجهة القوات الأمنية العراقية والسورية لإطالة أمد الأزمة وإبقاء أوتون الحروب والتدمير لتبرير بقائها. وإزاء تلك المطالب، يؤكد محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه، وأن على الحكومة تنفيذ ذلك لمنع دخول البلاد أوتون الحرب ضد الاحتلال الأمريكي، وحيث تحريك ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق جاء أثر الاحتفالات المليونية التي شهدتها بغداد والمحافظات العراقية، والحديث الصريح الذي أدلت به القوى السياسية العراقية والشخصيات الوطنية، فضلا عن الآلاف من المحتفلين الذين أكدوا أن ثار الشهداء يمكن في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة كلها وليس العراق فقط. وجاءت الأخبار التي كشفت عنها وسائل الإعلام وصحف غربية التي تحدثت عن قتل آلاف المدنيين الأبرياء على أيدي قوات الدلتا الأمريكية بالتعاون مع القوات الكندية ضمن التحالف الأمريكي، لتجعل المطالبة بإخراج القوات من المنطقة أكثر منطقية وأنصافا حتى من الغربيين أنفسهم. كما وأكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي أنه في حال عدم خروج القوات الأمريكية من العراق في الوقت المحدد سيكون الرد حاسما وقاسيا. وأشار الكعبي إلى أن جميع السياسيين العراقيين رأوا التقارير التي تشير إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة لبسط سيطرتهم على العراق بشكل كامل. وأشار الكعبي لحديث وزير الخارجية الأمريكي عندما هدد العراق علنا بسرقة نفطه. ومن طرفه طالب رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. الموقف الواضح للمشاركين في إحياء ذكرى اغتيال قادة النصر على الإرهاب والتركيز على إخراج القوات الأمريكية يؤكد أن دماء الشهداء لا زالت تقاتل المحتلين حتى بعد رحيلهم. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم ولازلتم معنا وتتابعون هذا البرنامج عراق الرافدين، وتحت عنوان سنوية الشهداء حيث المطالبة بإخراج المحتلين من العراق، حيث نحاول الوقوف عند المشهد الذي عاشه العراق في هذه الأيام وعاشته المدن العراقية المختلفة حقيقة في إحياء ذكرى شهداء محور المقاومة، شهداء القادة الفريق قاسم سليماني وكذلك الحاج أبو مهدي المهندس. وإلى جانب ذلك حقيقة نشرت وسائل إعلام غربية وثائق عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يد قوات الدلتا، كما أشرنا، بمعاونة كندا أو قوات كندية. هذا الأمر كيف سيكون ويؤثر على انسحاب القوات من المنطقة والقدرة الواقعية للقوى الجهادية في المنطقة للضغط على القوات الأمريكية لطردها من المنطقة، كيف سيكون؟ وسنشاهد موقف لحكومة السوداني من وجود القوات، هل تعمل لإخراج القوات الأجنبية؟ هذه الاحتفالات التي جرت خلال أيام في العراق في طول العراق وعرضه لاستذكار جريمة المطار، كيف ترونها وكيف ستكون مؤثرة؟ أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام وألقي التحية على أحبتنا الكرام الذين تواصلوا وبعثوا إلينا برسائل، منهم الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن حيث كتب إلينا: السلام عليكم، تحية طيبة أخي مصطفى ولي كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام في برنامج عراق الرافدين، البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يجب إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق، هذا كان أبرز الشعارات التي رفعت في إحياء الذكرى السنوية للشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا أمن ولا استقرار ولا حرية إلا بإخراج القوات الأمريكية من العراق وطردهم بالقوة وإعلان الجهاد ضدهم، وهذا حق مقبول ومشروع لأبناء العراق والأمة إلى جانبهم.
طيب قطع الصوت أو بدأ الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. رحم الله شهدائنا الأبرار سيدين قاسم سليماني والمهندس اللذان كانا يرعبان البنتاغون في بغداد وكل مكان، لكن هنا يجب أن نستكين ونقبل بهذا الاستعمار، يجب يشعل النار من تحته ومن فوقه حتى يخرجوا صاغرين هذا الله. وأشكر لكم.
الشكر موصول لك يا صبحي على تواصلك مع تيلي داعة طهران، بارك الله بك أخي تشكر. وهناك مساهمة للسيد ياسر من كربلاء المقدسة استمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. دائما دماء الشهداء هي الحافز الرئيسي ليقظة الأمة الإسلامية من بعد خمودها وبعد نومها وسباتها العميق. طبعا دائما دماء الشهداء الطاهرة هي القناديل والمصابيح التي تنير طريق الأجيال من الشباب ومن غير الشباب، وكل طبقات المجتمع تتأثر بهؤلاء الشهداء. هذا رأيناه على مختلف الأصعدة وفي جميع البلدان، فكيف إذن بشهيدين عظيمين مثل الشهيد قاسم سليماني رحمة الله عليه والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، هذين اللذين كانا رفيقي درب الجهاد والتضحية والفداء والبطولة والقوة والثبات على دين الله، على دين محمد صلى الله عليه وآله؟ هؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهادهم ومن رافقهم ومن تبعهم ومن مضى على دربهم وطريقهم، وكل من أحبهم مضى على طريقهم وعلى فكرهم، هؤلاء الذين كانوا حقيقة سببا لفلاح الأمة عندما كانوا موجودين رحمة الله تعالى عليهم، وسببا أيضا ليقظة الأمة عندما استشهدوا بعد رحيلهم من هذه الدنيا. الأمر الآخر سادة الأفاضل، طبعا من بين الأمور التي تتيقظ لها الأمة الإسلامية من بعد شهادة هؤلاء الشهداء العظام هو إخراج القوات الأمريكية المحتلة من أرض العراق بالذات. يعني ما الذي رأوه العراقيين من أمريكا مثلا؟ يعني والكل يعلم أنها قد ساعدت داعش، والكل يعلم أن داعش هو صنيعة أمريكية وصنيعة إسرائيلية، الكل يعلم بذلك، والكل يعلم أن كانت هذه العمليات هي لها مفاقس ومفارخ عند وزارة الدفاع الأمريكية، والكل يعلم عندما أتى الرئيس الأمريكي السابق ريغان في الثمانينيات وكان يكرم الكثير من قادة الفصائل الأفغانية الوهابية والسلفية في ذلك الوقت وكان يسميهم مقاتلو الحرية. هيلاري كلينتون هي التي اعترفت بأن دولتها هي التي أسست داعش. إدوارد سنودن هو الذي أيضا اعترف بأن هناك ملفات خطيرة بتأسيس داعش. إذا ما الفائدة من وجود هكذا قوات على أرض العراق إضافة إلى كرههم لمحور المقاومة ودعمهم لإسرائيل؟ فهذا الحل لا يكمن إلا بإبعادهم عن أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الشهداء، أرض علي والحسين. وشكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول لك دكتور ياسر على هذه المساهمة معنا في برنامجنا، بارك الله بك. وإلى العراق أيضا نبقى. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: نتمنى الأسبوع القادم يكون برنامج عراق الرافدين محوره خليجي 25، سيساهم في تهدئة الأوضاع ثم الصلح في المنطقة. لماذا هذا الاقتراح؟ لأن البرنامج دائما يناقش الداخل العراقي. شكري وتقديري لك أخي العزيز علي الموسوي، واحترامي طبعا لاقتراحك لنا في أخذ هكذا محاور هذا المحور الرياضي الذي يهتم العراق به في هذه الأيام. على أي حال، شكري وتقديري لكم جميعا أحبتي الكرام، كما أشكر الأخ أبو محمد من العاصمة طهران وأبو مرتضى أيضا من مدينة قم المقدسة، بعثوا إلينا بعض الرسائل أنا سإن شاء الله أقرأها، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعد ذلك أكمل ما تبقى من هذه المساهمات.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولقاءنا عراق الرافدين وسنوية الشهداء أحياء المطالبة بإخراج المحتلين من العراق جرى وما حدث حقيقة في مراسيم تأبين الشهداء القادة تحديدا في هذا العام، والمطالبة بإخراج المحتل من العراق، المطلب الذي يكون مطلب الشارع العراقي لا صعيدا أو لا، مسألة داخلية فقط تخص العراق، بل تخص كل المنطقة والدول التي تتدخل بها الولايات المتحدة الأمريكية وتخطط ضد استقرارها وأمنها. شكري وتقديري لك أخي الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول: قرار إخراج القوات المحتلة الأمريكية من العراق كان قرارا عراقيا وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي، يجب تنفيذ هذا القانون ولا يمكن الإفلات منه. أي حكومة كانت في العراق لا بد لها أن تنفذ هذا القرار الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي، ونحن لا نقول غير ذلك لأن المسألة تكون قانونية ولا نطالب بأكثر من هذا. إن شاء الله نرى ذلك في العراق يكون، والأخبار تأتي، الأخبار السارة تأتي من هذا الأمر. شكري وتقديري أيضا لك أخي الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. رحمة الله على شهداء محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني، عندما كان حيا يعيش كان يقاتل ويناضل الإرهاب والتكفيريين والولايات المتحدة ودول الاستكبار. نقول له، نقول للأعداء: إنكم كنتم تخافون من حضور الشهيد قاسم سليماني، ولكن دماء الشهيد قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس نراهم أنهم حاضرون اليوم، نراها أنها حاضرة اليوم في ساحتنا، وأيضا تقاتل وتناضل هذا المحتل الأمريكي وخططه. إن شاء الله يتم ذلك الأمر بخروج القوات الأمريكية من العراق حتى ينعم العراق بالاستقرار دائما وأبدا. شكري وتقديري أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. وأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم إلى ضيفي عبر الهاتف الذي التحق بركبنا من العاصمة طهران، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا.
تحياتي لكم وشكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. كيف تابعت أستاذ مصدق بور احتفاليات ذكرى شهداء القادة، قادة النصر، وهذه المطالبة التي مطالبة تكون، لا تكون فقط مطالبة طبعا عراقية، إخراج القوات الأمريكية من العراق، كيف تقرأ هذين المشهدين؟
نعم، شكرا، تحياتي لكم ومستمعيكم الأفاضل.
الله يبارك فيكم.
طبعا المراسم كانت يعني بصراحة يعني كانت جيدة، وكانت تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجانب العراقي، باعتبار أن هذه الجريمة ارتكبت في داخل الأراضي العراقية ومست بشكل مباشر يعني السيادة العراقية. الشهيد سليماني وكان ضيفا رسميا في المستوى حل على القيادة العراقية بدعوة رسمية، وبالتالي العملية الإرهابية حدثت في المطار. وبالتالي نحن عندما ننظر إلى كل حيثيات هذه العملية، يعني مكان العملية وزمان هذه العملية وصفة الأشخاص الذين استهدفوا ومهمتهم أيضا في نفس الوقت، يعني لذلك نستطيع أن نقول بحزم وبجزم بأن ما حدث لهم كان عمل إرهابي بامتياز. قام به الرئيس الأمريكي السابق الأربع عن إسلام، بالتالي يعني بأمر مباشر من قبل الرئيس وتخطيط من قبل سنترام قوات الأمريكية الوسطى، وأيضا بعمالة ويعني اندساس ومعلومات من قبل بعض الخوانة في داخل للأسف يعني داخل جهاز المخابرات العراقية عن ذاته. بالتالي يعني كل هذه العوامل اجتمعت وتكالبت وأسست هذه المجزرة في الواقع ورياد العمل الإرهابي الجبان. نعم، الجانب العراقي يعني عندما نرى يعني إقامة احتفال بهذا المستوى وبحضور مسؤولين كبار في العراق وعلى رأسهم دولة الرئيس الشياخ السوداني، كل ذلك يعني في الواقع يفلج الصدور، يعني يبعث على ارتياح ويدل بوضوح على أن القيادة العراقية الجديدة هي تعي مسؤوليتها وتعمل بمسؤوليتها وبواجبها لدفع هذا الانتهاك عنها. وبالتالي يعني سمعنا يعني بالإضافة إلى هذه المراسم يعني أيضا القضاء العراقي أصدر قرار يعني باعتقال ترامب. هذا القرار وإن كان يعني ربما رمزيا أو لا أستطيع أن أقول رمزيا يعني ربما هذا القرار يعني لا يفضي إلى تلك النتيجة، لأن كنت تعلمون يعني كيف هو الوضع، يعني كيف هي الشرطة الدولية وكيف هي الأمم المتحدة وكيف هي المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مجرد يعني صدور هذا القرار يعني
نعم.
هذا دليل قاطع لأن يعني الشعب العراقي والقيادة العراقية تطلب هذا الوجود القذر لقوات الأمريكية على أرض العراق، ويكفي أنهم يعني متواجدون علما أنهم يعلمون أنهم متواجدون في بيئة لا تحترمهم، في بيئة لا 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 تحترمهم أبدا ولا تقول لهم مرحبا، وبالتالي يعني هذه هي ذروة الصلاة الأمريكية.
نعم. طيب، نشرت وسائل إعلام غربية وثائقا عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يد قوات الدلتا بمعاونة قوات كندية. ما تأثير ذلك على ملف انسحاب القوات من المنطقة أستاذ مصدق بور؟
الواقع الولايات المتحدة الأمريكية يعني طوال التاريخ هي ارتكبت الكثير من هذه المجازر، يعني لو كانت تعطي نتيجة يعني لعطت يعني في بداياتها، هذه ليست المرة الأولى أساسا. يعني القوة العسكرية الأمريكية خارج الحدود وحتى في داخل الحدود قوة الشرطة يعني هي مهمتها القتل، ديدنهم القتل، يعني لاحظوا حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني صدر التقرير يقول بأن الشرطة الأمريكية قتلت يعني في العام 2000 والعام الماضي 2022 قتلت أكثر من 1300 شخص، يعني قتلوا تحت تعذيب الشرطة أو أثناء اعتقال من قبل الشرطة أو من خلال إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة الأمريكية، وهي تشكل زيادة عن السنة التي قبلها يعني سنة 2021، يعني بواقع أكثر من 30-40 قتيل جديد. يعني هذا ليس جديدا، إذا أردنا يعني نعطي مرئية أو نتصور أن ذلك سوف يؤثر عليهم، لا لا يؤثر، يعني الشيء الوحيد الذي يؤثر عليهم هو المقاومة، يعني يجب أن تكون هناك مقاومة، والمقاومة الشعبية المقاومة ليس يعني بالضرورة أن تكون فقط يعني من خلال حمل السلاح، يعني موقف الشعب العراقي هذا كافي، يعني الشعب العراقي عندما يعبر عن غضبه وعدم ترحيبه بقوات الاحتلال القوات الأجنبية على أرض بلاده يعني هذا هو كافي بالدرجة الأولى. وأيضا الموضوع القضائي طبعا هو يأخذ أهمية أيضا. أنا أعتقد يعني هذا القرار قضائي العراقي سوف يساعد إيران، لأن يعني إيران سبق أن تقدمت بالشكوى، ولكن باعتبار أن هذه الجريمة وقعت يعني في على أرض أخرى في داخل العراق، وبالتالي يجب أن تشكل يعني من قبل قضاء العراقي أن يكون هناك ملف ووصل إلى نتيجة وحكم قضائي، وبالتالي يعني عندما يكون هذا الحكم قد صدر سوف يكون ستكون الشكوى الإيرانية شكوى وجيهة، علما أن صراحة يعني أن قيادات الحرسية أيضا قالت بأنها تحتفظ بحقها سيادات بموجب قانون السامي، يعني العين بالعين والسن بالسن، ونحن لدينا قانون السامي ومتمسكين به، وبالتالي إذا لم تعمل المنظمات الدولية بمسؤولياتها وتجاهلت كل هذه الطلبات لا سبب يعني أن يكون هناك تطور من هذا القبيل.
ليتساءل أستاذ مصدق بور عن القدرة الحقيقية للواقعية للقوى الجهادية في المنطقة للضغط على القوات الأمريكية لطردها من المنطقة، ما هي هذه القدرة؟
حقيقة هذه القدرة هي موجودة للأسف، يعني هذه القدرة هي تعمل لنفسها بمنع عن حكوماتها، يعني تلاحظ أن مثلا قوى المقاومة في لبنان هناك حكومة وهناك تيارات سياسية أخرى للأسف يعني هي تسبح في التيار المعاكس، يعني ربما هي لا تؤثر كثيرا يعني على المقاومة وتوجه المقاومة لاستهداف الصهاينة، ولكن هي تسبب يعني بعض المشاكل الداخلية لهذه المقاومة، وبالتالي كل المقاومات هي تواجه مشاكل يعني بسبب هذه الحكومات المندسة والعميلة والحكومات التي هي لا تحمل يعني فكر مقاوم، وبالتالي يعني مثل هذه المشاكل هي موجودة. أنا أعتقد يعني رغم ذلك يعني المقاومة هي أصبحت تشكل رقما صعبا، يعني هم يخشون هذه المقاومة، ولذلك هذا نشعر به من خلال كل هذه ردود الأفعال التي تصدر عنهم كلها تدل بوضوح على أنهم فعلا يخشون من هذه المقاومة، ولكن رفض الشعوب هي أيضا مهمة جدا، مقاطعة سلاح هؤلاء الأعداء أيضا مهمة جدا. إذا قاموا بعمل أو فرضوا مشروعا في أي بلد، يعني أيضا شعب ذلك البلد بإمكانه أن يتخذ قرارات ضد ذلك المشروع إذا حكومته لم تنسجم مع مطالبه ومع يعني أهدافه. وبالتالي يعني هناك طرق كثيرة للمقاومة أمام هؤلاء، خاصة هؤلاء أثبتوا بأنهم خشاشة يعني ضعفاء جدا. اليوم إسرائيل هي تركض وراء الدول وتعمل التطبيع، والولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تركض وراء دول المنطقة وتتخذ سياسات تفرقة في داخل هذه الدول وسياسات أخرى في زعزعة أمن الدول. لماذا؟ لأنها تعجز عن المواجهة المباشرة مع هذه الدول، وبالتالي هذه هي كلها نقاط ضعف يجب أن نستثمر هذه النقاط، وأيضا نقاط الضعف الموجودة لدينا في المواجهة مع هؤلاء أيضا يجب أن نستبينها ونعمل من أجل إزالتها يعني بطرقنا الخاصة.
نعم، السؤال الأخير لك أستاذ مصدق بور، هل برأيك حكومة السودان ستعمل على إخراج القوات الأجنبية من العراق؟
أساساً يعني القوات الأمريكية خرجت من العراق بصراحة، هي كانت قواتها أكثر من ذلك، يعني في عهد رسائل وزراء السابقين وإثر مطالبات الشعب وصدور القرار هم انسحبوا، ولكن هم يحاولون أن يعودوا، يعني خرجوا من الباب ويبدون يحاولون أن يعودوا من النافذة بمساعدة بعض العملاء لديهم المندسين داخل هيكل النظام في العراق، وبالتالي هم يحاولون يعني. وفي المقابل أيضا هناك محاولات قوية من قبل الشعب ومن قبل القوى المخلصة، خاصة هذه الحكومة. نعم أنا أتوقع يعني أتوقع أن هذه الحكومة ومن خلال ما لمسناه منها من مواقف مشرفة يتنسجم بشكل كامل مع تطلعات الشعب العراقي ومع المصلحة الوطنية العراقية. نعم أنا أتوقع هذه الحكومة أن تقدم إنجاز، ولكن ذلك الإنجاز الذي أنت تتصور به بأنه سيتم إزالة هؤلاء، لا أنا أعتقد يعني طريقة إزالتهم يعني إذا ما أرادوا أن يرتكبوا حماقة ضد إيران أو يشعلوا حربا جديدة في هذه المنطقة، أنا أعتقد سوف تكون نهايتهم يعني هو نهاية وجودهم على أرض هذه المنطقة.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ مصدق مصدق بور على هذا الحضور، الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله وفي أمان الله. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، كل الشكر والتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. علماء السوء،
خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل أبا ذر رضوان الله عليه بقوله: يا أبا ذر، من طلب علما ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام في حديث له حول العلماء: وآفة العلماء ثمانية أشياء: الطمع والبخل والرياء والعصبية وحب المرح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ وقلة الحياء من الله والافتخار وترك العمل بما علم.
من الأهداف القرآنية:
عزيزي المستمع، لقد كان من أهداف القرآن الكريم التي أرادها في حياة الرسالة الإسلامية والدعوة إليها التركيز على وحدة الرسالات ووحدة الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه، ووحدة الروحية التي يعيشها الأنبياء فيما ينطلقون به من مهام رسالية وفيما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم، أو فيما يقابلونه من تحديات أعداء الله تبارك وتعالى، كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرسالاته أن تسير عليه،
وعلى المشاكل الواحدة التي يواجهها المجاهدون في كل زمان ومكان على الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بكل واحد منهم، وعلى طبيعة الدوافع التي تحكم الكافرين والمنافقين والمعاندين والمنحرفين من حيث ارتباطها بالنوازع النفسية والعوامل الذاتية بعيدا عن أي مشكلة فكرية تعترض حركتهم وتفكيرهم لتوجههم إلى التحرك المضاد للرسالة في الحياة.
وكان تاريخ الأنبياء السابقين عنصرا حيا في تحقيق ذلك الهدف في كل ما أثاروه من قضايا وما واجههم من صعوبات وما حققوه من نتائج. وقد أفاد القرآن الكريم الحديث عن تجاربهم وأوضاعهم العامة والخاصة ليجد فيها النبي والعاملون معه والسائرون على طريقه الصورة الحية للارتباط بين ماضي الرسالات وحاضرها، مما يجعل التجارب جاهزة للتطبيق العملي في حياتنا الرسالية مع مراعاة الخصائص المعينة للظروف في نطاق الزمان والمكان،
وليعطي العاملين في سبيل الله تعالى درسا عمليا في الوقوف مع الرسالات مهما كانت الظروف شديدة وقاسية دون الوقوع تحت رحمة الاستسلام لليأس والهزيمة، وكيف انتصر الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام في نهاية المطاف، وكيف استطاعت رسالاتهم أن تثبت أقدامهم في الحياة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات والعقبات. وقد كان من أهداف القرآن الكريم أن يثير قضايا الحياة أمام الإنسان بطريقة نموذجية ليشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة فيحس بها ماثلة أمامه حتى تتحرك لديه كما تتحرك الأشياء الحية في الحياة.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، وكم من قليل المال يحمد فضله، وآخر ذي مال وليس له فضل.
وما سبقت من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضر بها الجهل، وذو اللب إن لم يعطي أحمدت عقله، وإن هو أعطى زانه القول والفعل.
البث الإذاعي الأول.
كان البث الإذاعي الصوتي الأول في شهر أيلول عام 1996 للميلاد في إحدى المدن الأمريكية، وكان في سندن هو صاحب ذلك الإنجاز.
والمسافة التي قطعها البرنامج الإذاعي الرائد والذي اشتمل على بعض الأحاديث والمقطوعات الموسيقية لم تتجاوز 24 كيلومترا، ولم يبلغ البث الإذاعي من القوة التي نعرفها اليوم والتي تمكنه من قطع آلاف الكيلومترات إلا في العشرينات.
كلمات وظلال.
قال أحد البلغاء: لا يفخر أحد على أحد، فإنكم عبيد والمولى واحد.
وقيل لبعض الحكماء: أخي المستمع، ما الشيء الذي لا يجوز أن يقال وإن كان حقا؟ فأجاب: ذكر الرجل مآثره.
سنوات الوقت الضائع.
عن ابن عباس: من أتى عليه 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار.
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا.
وقيل لشيخ: كم أتى عليك؟ قال: 10 سنين. فسئل: وكيف وأنت شيخ كبير؟ فأجاب: أنا منذ 10 سنين من التوابين. الضيافة الإسلامية.
إخوتي المستمعين، روي أن وفد النجاشي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فأنا أحب أن أكافئهم.
وتمام الضيافة أخي المستمع الكريم التطلق وطيب الحديث، وإن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار.
وفي المأثور المبارك إخوتي المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
بسمة قبل الختام.
بعث أحدهم ابنه ليشتري له حبلا طوله 20 مترا، فسأله الولد: في عرض كم؟ فرد والده: في عرض مصيبة فيك يا ولدي.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين. الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو نبذة من سيرة الشهيد الثاني زين الدين العاملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول جانبا من حياة أحد أعلام فقه الإمامية، وهو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الجبعي العاملي. الشهيد الثاني درس على يد 16 عالما سنيا من كبار علماء السنة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف في دمشق وفي مصر. راح إلى مصر وبقي فيها مدة ودرس على 16 من علمائها، حتى يذكر بعضهم في ضمن ترجمته، هو ترجمته بنفسه يذكر، يخص بالذكر بعض الأشخاص. أحدهم يسمى الشيخ اللقاني المالكي، مالكي المذهب، يقول: درست عليه ولم أر في الديار المصرية رجلا أعلم منه في العقليات وعلوم اللغة العربية. هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تسود بين علماء المذاهب المختلفة. ليش؟ أولا لأنها تمكن صاحب كل مذهب من التعرف على المذاهب الأخرى من ألسنة أصحابها. يضاف إلى ذلك
هذه تجسر العلاقة وتوطد الارتباط وتقطع محاولات من يشعل الفتنة في هذه الأثناء. الشهيد الثاني بدأ دراسته في بلدته بعد بلوغه سنا يناسب أن يبدأ في الدراسة، وكان ذكيا شديد الذكاء. هو يتحدث عن نفسه في ترجمته يقول: ختمت القرآن وأنا ابن 9 سنين. والده التفت إلى أمارات النبوغ والذكاء اللي موجودة عنده، لذلك لما سلمه إلى المعلم اللي يعلمه قال: إياك أن تضربه، لا تضربها، إذا ما عجبك شيء فيه خبرني أنا أعرف ماذا أصنع به. ضرب لا تضرب، أنا ما أضرب أيضا. ليش؟ لأن الضرب مو وسيلة تربوية، يكسر شخصية هذا الإنسان، يحد من تطلعاته، يحطم نفسيته، للضربة أبدا. درس بعد ذلك على يد والده الفقه ومقدمات العلوم، ثم انتقل إلى منطقة أخرى هي كرك نوح اللي كان فيها الشيخ الكركي المحقق الكركي، ودرس عليه على يده دروس أعلى في الفقه والأصول والحديث، وتابع دراساته. قلنا أيضا ذهب إلى علماء سنة ودرس على يدهم، حتى لقد اتهمه بعض جهلة العوام بالتسنن، قالوا: شوف هذا صار سني، راح يدرس عند علماء السنة أكيد صار سني. طيب، إلى أن برز وتفوق وبدأ بالتصنيف والتأليف الاجتهادي وعمره 30 سنة، ربما بلغ الاجتهاد قبل ذلك، ولكن بدأ في الكتابة والتصنيف وعمره 30 سنة. وبالرغم من قصر المدة التي عاشها، لأنه هو استشهد وعمره 55 سنة، بس بورك له في عطائه العلمي بحيث نقل أنه ألف أكثر من 79 كتابا ورسالة، بعض هذه الكتب في مجلدات ضخام وبعضها إلى اليوم محل دراسة واستفادة، منها مثلا شرح اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية كتاب كتبه الشهيد الأول، مثل دستور في الأحوال الشخصية، في العبادات، في قضايا المعاملات وهكذا. هذا كتاب اللمعة الدمشقية شرحه بعد حوالي 150 سنة من الشهيد الثاني، وسمى كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. إلى الآن هذا الكتاب في المدارس العلمية والحوزات الدينية يدرس ويعرف بشرح اللمعة. كتاب آخر شرح فيه كتاب شرائع الإسلام، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ذكرناه. هذا كتاب من المتون الفقهية الرائعة. الشهيد الثاني جاء وشرحه شرحا استدلاليا. كتاب روض الجنان في إرشاد الأذهان شرح كتاب العلامة الحلي، أيضا كتاب قيم من الكتب الفقهية، دورة فقهية كاملة استدلالية. وهكذا كثير من كتبه كانت شروحا استدلالية. طيب، كان من جملة أموره أنه يتحرك في اتجاه توطيد العلاقة مع بقية المذاهب والجهات، فمن ذلك أنه ذهب إلى الأستان تركيا والتقى به قاضي القضاة الرومي هناك. بالفعل استفاد من الشهيد، والشهيد الثاني كتب له خلال هذه الفترة اللي هو قاعد وياه رسالة فيها 10 علوم، في كل علم 10 مسائل، يعني 100 مسألة، كل مسألة من المسائل المهمة واللي فيها رأي للشهيد الأول للشهيد الثاني. فلما قرأ هذه الرسالة أكبره